بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو المجلس 25 من سلسلة مجالس شرح نظم العمريطي في أصول الفقه، وكنا نتحدث عن الحقيقة والمجاز وتقسيم المؤلف الكلام من ضمن الأقسام إلى حقيقة ومجاز. وأتى الناظم رحمه الله ببعض الأمثلة والأدلة على وجود المجاز سواء في اللغة أو في القرآن، و قد أجبنا على بعض الأدلة التي أوردها، والآن إن شاء الله تعالى نكمل وما تيسر من الإجابة على الأمثلة الأخرى التي ذكرها الناظم رحمه الله. ثالثا، درس اليوم ثالثا مما ذكره الناظم أو قاله أهل المجاز وجود اللفظ الغائط، لفظ الغائط في استعمال اللغة والشرع، وجود لفظ الغائط. قالوا: هو في الأصل للمكان المنخفض أو المطمئن من الأرض، هو في الأصل للمكان المنخفض أو المطمئن من الأرض، واستعمل مجازاً في الأذى أو القذر، واستعمل مجازا في الأذى أو القذر الخارج من الإنسان، الخارج من الإنسان. وهذا النوع يعرف بالمجاز في النقل، بالمجاز في النقل يسمونه المجاز في النقل. والجواب: ليس في هذا شيء من المجاز، ليس في هذا شيء من المجاز. لأن إطلاق اسم المحل على الحال فيه، لأنه من باب إطلاق لأنه من باب إطلاق اسم المحل على الحال فيه. وهذا الأسلوب اللي هو إطلاق اسم المحل على الحال وعكسه، أو إطلاق اسم الحال فيه على المحل، كما ستعرفون بعد قليل إن شاء الله، من أساليب تخاطب العرب، من أساليب تخاطب العرب، وهو معروف في لغتهم، وهو معروف في لغتهم. وكلاهما حقيقة في موضعه، وكلاهما يعني اللي قلته حقيقة ومجاز وإطلاق المحل على الحال فيه، كلاهما حقيقة، لم ينقل إلى معنى آخر، لم ينقل إلى معنى آخر أبدا، لم ينقل إلى معنى آخر أبدا. ونظير هذا تحول الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية بنسخ العرف لها، بنسخ العرف لها، لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه، لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه، فتسمى حقيقة عرفية، صح؟ تسمى حقيقة عرفية. بنمثل الحين وبنشرح إن شاء الله. فلفظ الدابة في الحقيقة اللغوية لكل ما يدب على الأرض، سواء أكان مما يمشي على اثنين أم على أربع أم يزحف على بطنه، فلفظ الدابة في الحقيقة اللغوية لكل ما يدب على الأرض، سواء أكان مما يمشي على اثنين أم على أربع أم يزحف على بطن، هذه الحقيقة إيش؟ اللغوية. فنسخ هذه الحقيقة اللغوية إلى عرف بعض الناس، إلى عرف بعض الناس باقتصار الإطلاق، باقتصار الإطلاق على ما يمشي على أربع فقط، فيقال حقيقة عرفية، فهذا التحول لم يمنع من إطلاق لفظ الحقيقة على المتحول إليه، على المتحول إليه. فكذلك هنا تحول لفظ الغائط من الأرض المنخفضة المطمئنة إلى الخارج من الإنسان لا يخرج اللفظ من الحقيقة، لا يخرج اللفظ من الحقيقة أو حقيقة ما وضع له، فكذلك إطلاق اسم المحل، المحل مثل الغائط وهي الأرض المنخفضة أو المطمئنة، على الحال اللي فيه مثل البراز أو الأقذار الخارجة من البشر من أساليب العرب، من أساليب العرب، أو عكسه كذلك، أي إطلاق اسم الحال على اسم المحل، هذا أسلوب لا يخرج اللفظ عن حقيقة الوضع. طيب خلنا نكمل. ومثل هذا تسمية الخلاء، مثل هذا تسمية الخلاء، من وين يعني هذه التسمية، من أين مثل هذا؟ لأن من أراد قضاء حاجته قصد موضعا خاليا، قصد موضعا خاليا. ومثله المرحاض، أطلق على مكان قضاء الحاجة، لأجل الرحض بالماء. فكان معلوما عندهم إطلاق اللفظ على الحال اللي فيه أو على المحل. فمثل هذا يسمى الحقيقة العرفية، لأنه تعارف عندهم، تعارف عندهم أن الإنسان عادة إنما يجيء من الغائط إذا قضى حاجته، فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منه، يفهم منها التغوط، يفهم منها التغوط. ومثله لفظ النادي، النادي، مثله لفظ النادي، 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 ألف لام نون ألف داليا، النادي، النادي ورد في القرآن الكريم مرة بإرادة الحال، وتارة بإرادة المحل، كيف هذا؟ ألا سترون؟ إذ أصل النادي، أصل النادي، الأصل في الوضع اللغوي من منادات بعضهم بعضا، إذ أصل النادي من منادات بعضهم بعضا، فتارة أطلق على الحال وهم القوم المجتمعون، وهم القوم المجتمعون باعتبارهم قاموا بالتنادي، كقوله تعالى فليدع ناديه، فهنا أريد بالنادي المجتمعين الحالين في المكان. طيب، إذن هنا ما نريد المكان، نريد بهم من؟ الناس الذين تنادوا، فنسميهم نادي. لماذا؟ لأنهم تنادوا، فهنا أطلقنا الاسم على الحال، هم حلوا في المكان. زين، وتارة أطلق على محل اجتماعهم، يعني على المحل. وتارة أطلق على محل اجتماعهم باعتبار أن التنادي، باعتبار أن التنادي وقع فيه أو إليه، كقوله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر. أيوة، هنا أطلق على المحل صح؟ فليدعو نادية أطلق على الناس المجتمعين، فهذا اللفظ أطلق على الحال. وتأتون في ناديكم المنكر أطلق على المحل الذي حل فيه الناس، لأنهم تنادوا إليه، تنادوا إليه. طيب، أصل كلمة النادي منادات الناس بعضهم لبعض، لكن تارة يطلق على المحل وتارة يطلق على الحال. زين، هذا إيش؟ عرف، إطلاق، لم يخرج عن الحقيقة، لم يخرج عن الحقيقة. كذلك يقال في الغائط، هل هو مجاز؟ لا، فقط من باب إطلاق اللفظ على المحل، فقط من باب إطلاق اللفظ على إيش؟ على المحل. يعني ها أجلكم الله، هذا القذر الخارج من الإنسان أطلق على المحل، صار حقيقة عرفية فقط، لم يخرجه عن لفظ الحقيقة. حقيقة لغوية صار حقيقة عرفية. معروف عند العرب إطلاق اللفظ على المحل أو على الحال، واضح؟ وهذا ورد في القرآن، هذا ورد في القرآن. فكون أنه أطلق هذا اللفظ الغائط على المحل لا يعني أنه مجاز، هذا معروف في لغة العرب، والله خاطبهم بهذا. تارة خاطبهم بلفظ النادي وأراد المحل، وتارة خاطبهم بلفظ النادي وأراد الحال، وهم القوم المجتمعون. إذن إطلاق اللفظ على المحل أو الحال فيه هذا معروف في لغة العرب، معناه أن اللفظ إيش؟ لم ينقل، وإنما عرفا، وإنما إيش؟ عرفا. فصار معروف شخص جاي من بعيد شايل إبريق في يده، إذن هو أتى منين؟ يقال أتى من الغائط. أتى منين؟ من الغائط، يعني أتى من مكان منخفض مطمئن. لماذا؟ معروف. لماذا يذهب للغائط؟ معروف عرفا أنه ليقضي حاجته. مع مرور الوقت أطلق على ما يخرج من الإنسان اللفظ إيش؟ الغائط، يعني أطلق اللفظ على المحل، أطلق اللفظ على المحل. إذن ليس هناك مجاز، لأن في لغة العرب يرحمك الله، في لغة العرب معروف هذا الإطلاق على المحل، مثل الخلاء. لماذا يقال الخلاء؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته اختلى، لا يتكشف أمام الناس، فيقال للخلاء. واضح الآن؟ واضح. إذن يطلق اللفظ على المحل أو الحال، هذا وهذا معروف في لغة العرب، ولذلك ليس فيه مجال. طيب، رابعا قالوا من الأدلة على المجاز قوله تعالى وذكره الناظم، وذكره الناظم: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وين المجاز هنا؟ قالوا الجدار لا إرادة له. ها؟ الجدار إيش؟ لا إرادة؟ قالوا لا إرادة له. طيب، إذن ماذا تسمونه؟ قالوا هذا مجاز، مجاز في التعبير، لأن الإرادة للحي، مجاز في التعبير. ويسمون المجاز بالاستعارة، المجاز قالوا الإرادة للحي، يعني الكائن الحي للإنسان ليس للجماد. قالوا إذن هذا مجاز في التعبير، ويسمون المجاز بالاستعارة، استعير ما هو للحي للجماد. قالوا هذا مجاز، كيف جدار له إرادة؟ ما في حل، قالوا إلا نسميه مجاز، ما في حل. الجواب نقول ليس هناك مجاز في الآية، يعني بالقوة إلا تجعلون مجاز؟ ليس هناك مجاز. لماذا؟ نقول لأنه لا مانع شرعا أن يجعل الله للجدار إرادة. هل هناك مانع؟ ألا يستطيع رب العزة؟ يستطيع، سنثبت لكم الآن. أو أن يجعل الإرادة لأي كائن مخلوق، جماد، حيوان، أي كائن. إذن لا مانع شرعا أن يجعل الله للجدار إرادة، أو أن يجعل الإرادة لأي كائن مخلوق، أي كائن مخلوق. فما المانع؟ ما المانع؟ سبحانه يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. فهذا أمر غريب. الله يقول جراء جدارا يريد، هم يقولون لا إرادة له، يتحكمون في النص. طيب، نقول جعل له إرادة لكن ليس بشرط أن تدرك كيفيتها عقولنا. أن تدرك كيفيتها عقولنا، فهناك، فهل أدركت عقولنا معنى الروح أو وصفها؟ حد يستطيع يصفها؟ فهل أدركت عقولنا معنى الروح؟ ولا بعد قولوا الروح مجاز؟ ها؟ طيب، نقول وهذا له نظائر في الشرع، في الكتاب والسنة. وهذا له نظائر في الشرع، في الكتاب والسنة. من ذلك قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الجمادات تسبح، وتسبح بإرادة، صح؟ إذ التسبيح بإرادة، لابد أن نسلم لها، صح؟ لكن إنكار ذلك واعتباره مجازا يأتي من إقحام العقل في كل شيء وفي كل غيب، من إقحام العقل. وليس بالضرورة أن يدرك العقل كل شيء. لذا ختم الله الآية، ماذا قال؟ ماذا قال الله في الآية؟ ولكن لا تفقهون تسبيحا، خلاص، ولكن لا تفقهون تسبيحا، يعني سلموا وأقروا بما قاله تعالى، سلموا وأقروا بما قاله تعالى بلسان عربي مبين. فليس بالضرورة أن يدرك العقل كل شيء. فهل أدركنا تسبيح السماوات والأرض وكل جماد؟ الجواب لا. فكذلك ليس بالضرورة أن ندرك إرادتها، ليس بالضرورة أن ندرك إرادتها. الجدار يسبح، ومن شيء لا يسبح، حتى الجدار يسبح، تقر بأنه يسبح، نعم، تصف لي تسبيحه، لا. طيب، الله يقول له إرادة، خلاص أقر بها كما اعترفت بتسبيحه، لا تقحم عقلك. ولا بتقول بعد التسبيح مجاز؟ لا، التسبيح خلاص واضح بلسان عربي مبين. إذن كما أقررت بتسبيح الجمادات تقر بالإرادة، والتسبيح يكون أيضا بإرادة. واضح؟ هذا مثال الدليل الأول. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها، يعني امتنعت ليس ردا لكلام الله، لا، خوفا وثقلا، امتنعت السماوات والأرض والجبال هذه الجمادات عن تحمل الأمانة، عن تحمل الأمانة لشعورها بعدم قدرتها على هذا الحمل. فهذه مشاعر فدلت الآية على وجود إرادة فيها، إرادة مناطق ومشاعر. لكن نحن لا نعلمها، فالله يعلمها، فالله يعلمها. ومن السنة ثانيا، من الأدلة على وجود الإرادة في الجماد في السنة، الدليل الأول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. من علامات النبوة، من دلائل النبوة: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وهل السلام إلا بإرادة؟ هل السلام إلا بإرادة؟ فسبحان الذي جعل للحجر إرادة كي ينطق ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليكون ذلك من دلائل النبوة، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فسبحان الذي ينطق الحجر ليسلم على خير البشر. ومن السنة أيضا دليل الثاني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، جذع شجرة، فلما اتخذ المنبر تحول إليه. كان جذع يقف عليه، بعدين اتخذ المنبر، ترك الجذع، جذع الشجرة، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، فحن الجذع، فأتاه فمسح يده عليه. إذن الله أكبر. وفي رواية من حديث أنس يقول أنس: فأتاه فاحتضنه فسكن، سكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. حن، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يبكي. فالله تعالى خلق الإرادة في هذا الجذع، فحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احتضنه فسكن. فهذه حقيقة على ظاهرها لا تحتاج إلى مجاز. قالك شوفوا الصحابة ما قالوا يا رسول الله مجاز، خلاص. الدليل الثالث من السنة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، رجع المدينة، وبدا له أحد، جبل أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. وجه الدلالة، وهل الحب حب الجبل يكون إلا بإرادة؟ صح. فالله خلق في أحد إرادة، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت عقولنا لا تدرك كيفية حب الجبل ونسلم به، كذلك لنسلم بالإرادة. طيب، ثالثا من الأدلة العقلية، مشهور في لغة العرب أن لفظ الإرادة يستعمل في الدلالة على الميل، في الدلالة على الميل، الميل الذي يكون معه شعور، نحو ميل الكائن الحي، ويستعمل في الدلالة على الميل الذي لا شعور فيه، نحو ميل الجمادات، نحو ميل الجمادات. إذن العرب في لفظهم يستعملون الإرادة في الدلالة على الميل الذي يكون معه شعور، نحو ميل الكائن الحي، ويستعمل هنا في الدلالة على الميل الذي لا شعور فيه، نحو ميل الجمادات. مثلا تقول العرب: هذه الأرض تريد أن تحرث. شوف، هذه الأرض تريد أن تحرث. وتقول: وهذا الزرع يريد أن يسقى. وهذا المحصول يريد أن يحصد. وهذا السقف يريد أن يقع. وهذا السقف يريد أن يقع. فكذلك هذا الجدار يريد أن يقع أو ينقض. وكل هذا تستعمله العرب في إرادة الكائن غير الحي، غير الحي. شوف، إذن الله خاطبهم بلغة يتكلمون بها. أما ميول الكائن الحي فهذا معروف، كقولهم: فلان يريد الخير للناس، فلان يريد الخير للناس، فلان يريد الشر للناس. وتقول: أنا أريد العافية. والذي يميز إحدى الإرادتين كائن حي أو غير حي، القرينة المصاحبة أو القيد في النص أو الكلام تميز المراد بأي الإرادتين؟ طيب، ثانيا أن العرب تستعمل، طبعا وجود القرينة في الآية هذه جدارا يريد أن ينقض، وجود القرينة في هذه الآية حدد المراد، وهو إيش؟ استعمال اللفظ على الحقيقة. ليش؟ لأن هذا من لغتهم، جرى يريد أن ينقض يعني على وشك أن يسقط، كما يقولون السقف يريد أن يقع أو الجدار يريد أن يقع، فهم يريدون حقيقة، لا ليس عندهم مجاز، لأن هذا من استعمال لغتهم، من استعمال لغتهم على الحقيقة. هذا ذا برد عليهم بناحية منطقية، وإلا فلا مانع أن الله يجعل إرادة يريد أن يقع، واضح؟ كما له إرادة فيحب مثل أحد، أو يجعل له إرادة فيحن كالجذع. وأيضا ثالثا رابعا من الردود عليهم أن العرب تستعمل لفظ الإرادة للدلالة على مشارفة الأمر، على مشارفة الأمر وقرب وقوعه. يعني الشيء إذا يعني أشرف على الوقوع يقولون يريد، مثلوا بقول الشاعر، الشاعر العربي قال: يريد الرمح صدر أبي براء، يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، بني عقيل البيت الثاني، ويعدل عن دماء بني عقيل. فقوله يريد الرمح صدر أي يميل إليه، يميل إليه، يعني لما يقولون يريد السقف يقع يعني أشرف على السقوط. إذن هنا الآية جدارا يريد أن ينقض، مشارفة الجدار على الانقضاض والسقوط، على الانقضاض والسقوط. إذن إرادة على إيش؟ على الحقيقة، إرادة على الحقيقة، جدارا يريد المشارفة، لأنه لم يسقط بعد لكنه يريد، يعني أشرف أن خلاص يسقط. أيوة، هاي من لغة العرب حقيقة. إذن الله أتى بها بالآية وفق لغة العرب واستعمالاتها، استعمالات العرب، دون نقل عن ذلك الاستعمال، دون نقل عن ذلك الاستعمال، واضح؟ بعد ذلك لا نحتاج إلى المجاز. هنا كلام لابن تيمية جميل سأقرأ عليكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه لما يتكلم عن الحقيقة والمجاز، يقول: وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث، بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، يعني سبحان الله، يقول: لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم. كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليلي وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، كتاب اسمه المجاز. ولكن لم يعني بالمجاز، أي لم يقصد، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. الكتاب هذا المجاز لا يريد فيه القسم الثاني من اللفظ، الحقيقة والمجاز، لم يقصد هذا أبو عبيدة معمر بن العلاء، لأن من أئمة اللغة هو، إذن لكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية. ما يعبر به عن الآية، ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله، هم المعتزلة، إنما تعرف الحقيقة من المجاز، حين ينقل عن من؟ عن أبي الحسين. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله، أو الأصوليين، إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها، نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم. من قال هذا؟ فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك أحد، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها. وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، ف فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، يعني أول من ألف وصنف. يقول شيخ الإسلام: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم، لم يقسم هذا التقسيم، ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن، يعني الشيباني، له في المسائل المبنية على العربية، واسع الاطلاع، له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره. ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله: إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن. هذا من مجاز اللغة، هذا من مجاز اللغة. يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل. فذكر أن هذا مجاز اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازا، كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم. عشان تعرفون من وين قالوا أن الإمام أحمد يقول أن في مجاز، من هاي اللغة اللفظة أشكلت عليهم، لكن شيخ الإسلام انتبه لها. ماذا يقول الآن؟ كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم وآخرون من أصحابه، وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز، منعوا أن يكون في القرآن مجاز، كأبي الحسن الخرزي، كأبي الحسن الخرزي، الخرزي من بيع الخرز، كأبي الحسن الخرزي وأبي عبد الله بن حامد، وأبي عبد الله بن حامد، غير أصحاب الإمام أحمد، وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي، هؤلاء قالوا بمنع المجاز وهم من أصحاب الإمام أحمد. وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز، وكذلك منع، هذه الجملة مهمة جدا، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويزمنداد، هذا مالكي، وغيره من المالكية ومنع منه داود بن علي الظاهري، معروف شيخ الظاهرية، ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر. ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا. وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين، يقول: وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم، ولا من قدماء أصحاب أحمد، إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة رحمه الله، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، القرن الثالث بدت العلا، لكن كظهور في القرن الرابع. يقول: إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية. وما علمته موجودا في المئة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها، والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم، قالوا: يعني ما معنى قول أحمد إذن إنا ونحن من مجاز، من المجاز، ما معنى هذا؟ ماذا قالوا هؤلاء؟ قالوا: إن معنى قول أحمد، أي الإمام أحمد، إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة، أي مما يجوز في اللغة، أن يقول الواحد العظيم، الذي له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك، هذا مقصود أحمد، يعني مما يجوز لغة. ها؟ قالوا، قل شيخ الإسلام، قالوا: ولم يرد أحمد بذلك، أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، آخر كلام من ديمة. وقد أنكر طائفة أن يكون، في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره، كأبي إسحاق الإسفرايني، انتهى كلام ابن تيمية. رحمه الله. يعني أنتوا تقولون المجاز استعمال اللفظ في غير موضع له نقل، صح؟ لأن الإمام أحمد يقول نحن وإن من مجاز اللغة، يعني لا يريد أن يقول أن هذه اللفظة استعملت في غير موضعة له أو في اللغة مجاز أو في القرآن مجاز. يريد الإمام أحمد أن يقول هذا مما يجوز في اللغة، بمعنى أن يكون الإنسان الذي له أعوان، له جنود، له من ينصره، أن يقول نحن وفعلنا ونحن سنفعل، أو إنا سنفعل، أو إنا نأمر، أو إنا نقول. فيريد، لا يريد هذا الإمام أحمد، وهذا صحيح. لأنك لو نظرت في باقي منهج الإمام أحمد ووصول الإمام أحمد رحمة الله عليه وطريقته في الفقه وفي العقيدة لا تجد ينحي منح المجاز. فيريد ابن تيمية أن يقول الأئمة ومن قبلهم القرون المفضلة لم يأتي، إنما هذا اصطلاح حادث اشتهر في القرن الرابع فعلا مع ظهور بداية التأويل وترجمة كتب الفلاسفة ودخول معول التعطيل والتحريف في آيات الصفات، ظهر هذا المصطلح وتشبث به من تشبث في الغالب لتعطيل الصفات، صفات الله عز وجل. طيب، انتهى بهذا الكلام على تقسيمات الكلام أو الألفاظ، تقسيم الكلام ومن كم يتكون إلى حقيقة وإلى مجاز وإلى أيضا الحقائق، أنواع الحقيقة عرفية ولغوية وشرعية، كل الحمد لله انتهينا. وسيبدأ الناظم بعد ذلك في باب الأمر، باب الأمر. طبعا هذا لب الأصول، خلاص يعني حديثنا عن باب الأمر نكون تعمقنا في الأصول، أصول الفقه. طبعا مبحث دلالات الألفاظ وأقسام الألفاظ في الغالب ليس من الأصول، وإقحام المجاز لغة وعقيدة، ولكن الأصوليين تكلموا عن هذا الموضوع، لأن فهم الأصول يحتاج إلى فهم اللغة، تقسيم الكلام وأصل الكلام وأنواعه وحقيقة وغير حقيقة وغيرها. فهذا اضطر، لهذا اضطر الأصوليون للحديث عنها. فانتهينا من الحمد لله. إن شاء الله المجلس القادم ندخل في باب الأمر، وهو أول مباحث الأصول اللي فعلا يحتاجها الإنسان في أصول الفقه، وهو من أهم أيضا مباحث الأصول، باب الأمر والنهي، ولأنه مهم يقدمه الأصوليون. لما يتكلم الأصول، لما قال الناظم أبوابها 20 بابا تسرد في الكتاب كلها ستورد، قسم الكلام بعدين قال أمر ونهي. إذن بدأ بإيش؟ بالأمر. لماذا؟ لأهميته. ليش؟ لأهميته. وسنعلم في المجلس القادم لماذا قدم الأصوليون الكلام على الأمر والنهي عن باقي أبواب أصول الفقه كالمطلق والمقيد والعام والخاص إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.